بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة والتين. وهذه سورة قول الجمهور أنها مكية، نزلت في مكة، بل بعضهم لم يذكر خلافا، وذكر القرطبي أن قتادة يقول أنها مدنية، لكن الصحيح أنها مكية. وأقسم الله عز وجل بالتين والزيتون، قيل أن المراد بنفس هذا التين والزيتون الذي يأكله الناس كما قال مجاهد، وقيل أن المراد ليس المقصود التين والزيتون، وإنما منابتها، منابت التين والزيتون، وهي الشام. فأقسم الله عز وجل بمنابت أو مواضع ثلاثة بالتين والزيتون، والمراد بها الشام، وطور سينين أي طور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى، وهذا البلد الأمين أي مكة. معنى أن الله عز وجل أقسم بثلاثة مواضع، وهي مواضع الأنبياء، فالشام هي بلد الأنبياء من بني إسرائيل، وآخرهم عيسى، وطور سيناء هو الجبل الذي كلم، الذي أوحى الله عز وجل به إلى موسى. وهذه البلد الأمين أي مكة التي أوحى الله عز وجل بها إلى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فأقسم بمواطن ثلاث، هكذا فسره جماعة من أهل العلم كقتادة وزيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم، على أنه أقسم بهذه الثلاث المواضع بالشام، وكذلك طور سيناء هو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى، ومكة أقسم الله عز وجل بهذه الثلاث المواضع العظيمة، فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا المقسوم به، وهو أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن صورة وأحسن قوام، فليس هو مثل الدواب التي تمشي على بطنها، وليس هو، أقصد ليس هو مثل الدواب والحشرات التي تمشي على بطنها، ولا مثل الحيوانات التي تمشي على رجلين وأربع، أنا على زحفا أو على رجليها منحنية، لكن الله عز وجل فضل الإنسان فجعله على رجلين قائما معتدلا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة فعدلك أي جعلك قائما ومعتدل. فخلق الله عز وجل الإنسان في أحسن صورة، وصوركم فأحسن صورة، فقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافل. ففسرها جماعة كأنه أسفل سافلين أي النار، أي هذا الإنسان الكافر بعد خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم وأحسن صورة ثم يكفر بالله، لكن مرده إلى النار، فقال ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين أي النار. وقيل أن المراد بأسفل سافلين على تفسير أن الإنسان هنا عام، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أي رده الله عز وجل إلى أرض للعمر. جاء ذلك عن ابن عباس وعن غيره، فجاء عن ابن عباس أنه قال فيما أخرجه الحاكم، قال ابن عباس: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض للعمر. فأرض للعمر وهو عندما ينحني الإنسان، ينحني ظهره تذهب تلك القوامة. لكن الإشكال في تفسيري أو في هذا التفسير أن الله عز وجل قال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فهذا الاستثناء لو كان المراد أسفل سافلين المراد به أرض للعمر لما كان هذا الاستثناء، لأن من المؤمنين من يرد إلى أرض للعمر كما ذكر الله عز وجل في أطوار الإنسان. فالرد إلى أرض للعمر يعتبر عام سواء كان للكافر أو للمسلم، فلهذا فالاستثناء هنا سيكون فيه معنى غير صحيح. لكن هم قالوا، الذين قالوا بأن المراد أرض للعمر، قال بأن إلا هنا بمعنى لكن، إلا بمعنى لكن، أنا إلا الذين آمنوا، قالوا لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقطوع، وإن ردوا إلى أسفل سافلين، ردوا إلى أرض للعمر، فإن أجرهم لا ينقطع ما دام أنهم في حالة الصحة كانوا يعملون لله جل وعلا. ولهذا استدل القرطبي وغيره على هذا القول بحديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله عز وجل له أجره صحيحا مقيما، أي مثل ما كان صحيحا مقيما، أي أن من رد إلى أرض للعمر فإنه وإن لم يعمل لكن كان في شبابه وكان في صحته يعمل، فيكتب له أجره ولا ينقطع أجره. لكن القول الأول هو أصح، وأن أسفل سافلين هي النار، لأنها في أسفل في الأرض السفلى، فلهذا قال ثم رددناه أسفل سافلين، أي هذا الإنسان الكافر الذي أعرض عن الله ولم يشكر هذه النعمة، ولم يشكر أن الله عز وجل، لم يشكر الله عز وجل أنه خلقه وطلب منه العبودية، لكنه لم يعبد الله جل وعلا بل عبد غيره أو أشرك مع الله عز وجل غيره، فلهذا رده الله عز وجل إلى أسفل سافلين بعد أن كرمه. فلهذا سيكون الاستثناء صحيح بدون تقدير شيء، فيقول ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا الإنسان إما أن يكون كافرا فيرد إلى أسفل السافل، وإما أن يكون ممن آمن وعمل صالحا فهذا له أجر غير ممنون، أي في الجنة لا ينقطع أجره وثوابه، وأيضا كذلك نعيمه، النعيم الذي يتحصل عليه لا ينقطع. ثم قال الله عز وجل: فما يكذبك، أي فما الذي يكذبك أيها الإنسان بربك جل وعلا؟ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكام الحاكمين؟ فالمخاطب قيل أنه المخاطب بذلك الإنسان المذكور. وقيل أن المخاطب بذلك هو من يعمل، أو أن المخاطب به الرب جل وعلا، فكأنه يستنكر من يقدر على تكذيبك يا رب بالثواب والعقاب، كما قال هنا: فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم، كأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب، أي لا أحد يكذب الله عز وجل بثوابه وعقابه، وأن الناس مدانون يوم القيامة، أي إما بالعقاب هذا الذي يعاقبهم الله عز وجل، أو أنه إن جاءوا بأعمال صالحة أثابهم الله سبحانه وتعالى. قال: باب: حدثنا حجاج بن منهال، وهو أبو المنهال، وهو ثقة كوفي، ثقة أقصد بصري. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال: أخبرني عدي، وهو ابن ثابت الذي يقال له قاص الشيعة، كان يقص في مسجد الشيعة في الكوفة، وهو من أصحاب علي رضي الله عنه، قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، قال: تقويم أي الخلق. وهذا الحديث رواه مسعر ويحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عن عدي فلم يذكروا سفر، قالوا: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. وذكر شعبة كان في سفر، ولم يرجح العلماء بين هذه الروايتين هل هو في سفر أم في غير سفر، فاستعملوها في الأمرين معا، لأن مسعر ثقة وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري، اجتمعوا على عدم ذكر السفر، وذكرها شعبة، وشعبة إمام حافظ كبير، فلهذا فهي مقبولة منه، فهي مقبولة منه. وقد جاء في كما ذكر الحافظ في كتاب الصحابة لأبي علي بن السكن عن رجل من أهل اليمامة يقال له زرعة بن خليفة، قال: سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء، يقرأ بالتين والزيتون، والغالب أنه كان يقرأ بأواسط المفصل، لكن قرأ بالتين والزيتون، وكما قلنا الغالب في قراءته بأواسط المفصل: بالليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، وغيرها من هذه السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة العشاء، بل أنه أمر معاذا أن يقرأ بها، قال لمعاذ كما في الصحيحين: اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور. فهذا خلاصة ما يذكر، والله تعالى أعلم.